عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الثالث في باب النصيحة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. جمعه من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول أهل الله وارد الحضرة يأتي فيما يرد على قلب تالي القرآن من الواردات. في كل مرة الحق سبحانه وتعالى يلهم القارئ أن يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى بعض الآيات ويكون هذا وارد الحضرة. وقبل أن نبدأ بالحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله، لاحظت أن الحق سبحانه وتعالى ألهم القارئ أن يقرأ من سورة الأنعام الآيات التي قال أهل التفسير إنها الوصايا العشر التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام وأنزلها الله على كل الرسل. وقد قلت هذا لأخينا بشارة عندما كنا نقرأ في هذه السورة، قلت له إن سورة الأنعام مكية، أول السور المكية بعد الفاتحة في ترتيب المصحف سورة الأنعام. والذي يعلم ما معنى سورة مكية يستطيع أن يعرف ما الذي سأقول. السور المكية هي السور التي جاءت بأسس العقائد وجاء فيها ما اتفقت الشرائع عليه دون جزئيات التشريع. فجزئيات التشريع التي اختصت بها هذه الرسالة المحمدية، إذ كل رسول من الرسل كان يخص بشرائع، فمنهم من تكون شريعته فيها من الأحكام الشديدة ومنهم من تكون شريعته فيها من التخفيف. مفردات الشريعة المحمدية التي جاءت مفصلة كانت في السور المدنية لا في السور المكية. السور المكية جاءت فيها العقيدة بفروعها، وجاء فيها ما اتفق عليه في كل الشرائع، وكان هذا بمثابة تمهيد قبل أن تتنزل السور المدنية بفروع التشريع الإسلامي. فلاحظنا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. لاحظ كلمة وصى كم مرة كررها، وهذا لينبه إلى المجانسة مع الوصايا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم، السادس، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه هي الوصايا العشرة التي نزلت على كل الرسل، ونزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وعرفت بالوصايا العشرة، أي أن هناك متفق عليه وهو المبادئ الفاضلة. قبل أن ينزل التشريع ليحدد كم هو مقدار الزكاة وكيف يكون الحج، خذوا عني مناسككم، وكيف تحتجب المرأة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وكيف يكون الصيام، إذا الصيام قبل شهر رمضان كان صيام عاشوراء، قبل أن ينزل تشريع صيام رمضان كان هناك اشتراك في الصيام مع الأمم السابقة، والله سبحانه وتعالى صرح كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كانوا يصومون عاشوراء وكان فرضا، ثم نسخت فرضيته حينما نزلت فرضية صوم رمضان، وبقي الندب، أي من أحب أن يصوم عاشوراء فصوم عاشوراء باقي لأنه فضيلة وكان فيما قبل ذلك فريضة. إذن المتفق عليه في التشريع في كل الشرائع لا في العقائد، هذا لا نتحدث عنه في مسألة العقائد، إنما في المبادئ الفاضلة هذه نلاحظ أولا وجه إلى أن تكون وجهة قلب العبد في العمل أيا كان إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الملخص بقوله ألا تشركوا به شيئا، أي لا تفعل شيئا إلا وأنت تريد به وجه الله، وهو من المعنى الإبراهيمي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقلت قد تكلم أهل التفسير في حنيفا كلاما كثيرا، وأصل المادة اللغوية الحاء والنون والفاء أصلها الميل، والميل أخذه بعضهم بمعناه الظاهر، وقال بعضهم إن اللغة فيها الأضداد، أي إذا قالوا سليم يعنون به مريض والمفازة، ولكن هناك وجه آخر وهو الميل الباطن، أي حتى يكون هذا التوحيد في عين المحبة، حتى لا يكون توحيدا فلسفيا منطقيا. وجهت وجهي، لاحظ المشرب الإبراهيمي، لأن إبراهيم موصوف بأي وصف؟ بالخلة، والخلة المحبة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إيش؟ حنيفا، أي توحيد في عين محبة، توحيد في عين محبة. وبالوالدين إحسانا، فانتقل من سبب الوجود الحقيقي إلى سبب الوجود المجازي، وهذا ترتيب ما أحلى. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، لأنهم كانوا يقتلون من أجل توفير الرزق، والآن يمارس على الناس ما يشبه ذلك باسم تحديد النسل. وكنا فيما مضى من 5-6 سنين طلبنا أن نعد ندوة، بيتذكر الشيخ نجم في الأوقاف، من أجل قضية دراسة الرؤية الدينية في هذا. وقلنا لهم بدلا من أن تقولوا حددوا النسل، قولوا عليكم أن ترتفعوا بمستوى التنمية. لو أنكم ارتفعتم بمستوى التنمية لا تحتاجون، لأن الأسس التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تدعو إلى التنمية. على سبيل المثال، من أحيا أرضا مواتا فهي له. جاء الإسلام بمبدأ الأرض لله، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الأرض للدولة، هذه من المفهومات الوضعية التي جاءت. الأرض لله، الذي يقدر من البشر على أن يحول الأرض إلى إنتاج، وهذا باللغة الاقتصادية عنصر مهم أو من أهم عناصر الإنتاج، الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا، يعني بزراعة، بصناعة، بتجارة، فهي له. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أن لا تكون بقعة على وجه الأرض إلا وهي مستثمرة. الآن ما هي أكبر مشكلة في فلسطين بالنسبة للكيان الصهيوني؟ ما هي أكبر مشكلة؟ الانتشار الديموغرافي المذهل الذي هو موجود في الفلسطينيين، وتجد أنهم يعطون المكافآت من أجل تكسير النسل ولا أحد يلتفت إليهم. إذن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فقر، نحن نرزقكم وإياهم. لذلك قالوا إن الولد سبب رزق، لأن الله قال نرزقكم قبل أن يقول نرزقهم، قال نرزقكم وإياهم، أي نرزقك رزقا إضافيا، يعني لك مكافأة من الحق سبحانه وتعالى. وبعدين غير البخشيش اللي بتاخده أنت، غير اللي بيجي لأبنك. الذي يأتي لولدك رزقه، لكن في لك تعويض عائلي خاص فيك مو بالولاد. وهذا ما أحد من الدول عملت، إلا في بعض الدول التي لاحظت مثل فرنسا عملت مكافآت للي بيجيب ولاد كتير.
سوريا سابقا كان في هذا،
طبعا كان في وسام اللي بيجيب اللي بيجيب 12 ولد بيطلع بالباص ببلاش.
لو كان يطلب كمان مكافآتنا
لكان. أنا بتذكر أيام الوسام،
وسام مصرف
هلا عبد الدايم بيطلع له وسام.
صاروا
12. ولا تقربوا الفواحش، لاحظ هذا التعبير، يعني كل ما يعتبر فاحشة، كل ما هو من الفحش، من البذاءة، ها هنا لا يتحدث عن شيء بعينه. ما الذي تقول عنه إنه من الفحش الذي لا تقبله الفطرة السليمة؟ هذا من الفواحش، هذه ليست جزئية تشريعية، هذه كلام، هذا يندرج في المبادئ الفاضلة العامة. الفواحش، ما الذي يقول عنه الإنسان إنه فاحشة؟ الفحش ما تنكره الفطرة السليمة. ولا تقربوا الفواحش، وما قال لا تقعوا في الفواحش، إنما قال لا تقربوا، أي ابتعدوا، ابتعدوا عن الاتجاه الذي تكون فيه الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. ففهمنا أن الفواحش تنقسم إلى قسمين، فمن الفواحش ما هو ظاهر، واحد عم يشتم واحد، واحد عم بيفعل شيء جارح أو خادش للعرض، خادش للحقوق التي فيها خصوصية. طيب وما بطن؟ قال ممكن أن يبطن في نفسه ذلك، يمكن أن يبطن في نفسه، فالحسد من الفواحش الباطنة، والحقد من الفواحش الباطنة، وقس على ذلك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا ليبين أن هناك قتلا بالحق، والقتل بالحق وصفه عندما قال ولكم في القصاص حياة، العين بالعين، ولكم في القصاص حياة. وقد تكلم في هذا أهل الفكر وقالوا الآن المشكلة القوانين الوضعية في بعض الدول بتقول هذا القاتل لا ما بصير تقتله، حطه في السجن. وبيقول يعني كيف تعاقب الشر بالشر، وهذا من تمام الجهل. لأن هذه العقوبة يقول أهل التدقيق صحيح هو شر جزئي، لكن هذا الشر الجزئي يلغي شرا كليا. فإذا تقابل الشر الجزئي مع الشر الكلي فإننا نختار أخف الضررين وهو الشر الجزئي، لأن القاتل إذا علم أن العقوبة هي القتل فلن يقترب. يأتي قائل يقول إيش هالشريعة هي، والله السارق بتكون تقطعوا له يده والقاتل تقتلوه. قلوا والله إيش السارق، أنا رأيت والله كنت جالس عند أحد الشخصيات ودخل شخص قاتل سجن لمدة سنتين وصالحه وطلع، قال هذا السجن للرجال، هذا تعلمنا عليه. إذن هو مهيئ نفسه على ذلك، لكن لو كان يعلم أن العقوبة القتل ما أقدم على ذلك. ثم قضية قطع اليد، كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يميل في الفتوى إلى أن قطع اليد لمرة واحدة، لا كما يقول بعض، كما هي الفتوى في الأقوال الأخرى عند الأئمة أن أول شيء تقطع إيده اليمين وبعد إيده اليسار. وبعد قال سيدنا علي قال إذن بأي شيء يأكل؟ المطلوب هو التنبيه إليه فقط، ما هي قضية يعني حط دابك ودابه، لا اتركه لربه خلاص. لكن لو أن هذا فعل في واحد يقول لك أنا انسجن وطلع خلاص، مين بده يعرفه؟ ضاعت الحكاية. لكن لو أنه لمرة واحدة ساري قطعت يده، كبير ولا صغير، ابن الحاكم الأعلى للأمة مين كانت؟ فاطمة. لو أن فاطمة بوي أكثر من هيك في المناصب، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. إذن على كل، ليس البحث لازم نرجع على بحثنا، لكن لا مانع لأنه هذا وارد الحضرة شيء جميل، وجدت أنه يعني فيه خصوصية. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني فكروا، خليكم عندكم عقل. ولا تقربوا مال اليتيم أيضا كما قال ولا تقربوا الفواحش، قال ولا تقربوا، خليه مقدس مال اليتيم، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. فهناك ما يكال وهناك ما يوزن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، العدالة في المعاملات المالية بدون ظلم. حتى كنا مرة الفقير وشيخ محمد سعيد وأخونا كريم عم نفكر في قضية من القضايا الفقهية، هل هذه مما يمنعها الشرع ولا لا يمنعها. والشيخ محمد عم يجيب أدلة. بعدين قلت لهم يا جماعة وقفوا عندكم، لو سألنا أهل السوق هذه المعاملة ظلم لا مو ظلم، إيش يقول أهل السوق؟ قالوا ظلم. قلنا خلاص
الأرف.
طالما أهل السوق بيقولوا عن هذا ظلم والله سبحانه حرم الظلم، خلصونا من هذه القضية. أي الرجوع إلى القواعد الكبرى، الرجوع إلى القواعد الكبرى والمبادئ المتفق عليها. قلت لبعض الإخوة غير المسلمين الذين كانوا يزورونا من بلاد غربية، قلت لهم الإسلام لم يأتي بتشريعات ثابتة، ربما يكون هذا في اليهودية ظاهرا أكثر، لكن الإسلام جاء ببعض التشريعات الثابتة وجاء بقواعد. من أجل أن تبقى هذه القواعد مرنة وقابلة للتطبيق بحسب تغير الظروف، وتتغير الأحكام بتغير الأزمان، هناك قواعد. فإذا قال الناس هذا ظلم، أو قالوا هذه فاحشة، أو قال هذا لا عدالة فيه، لا قسط فيه، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم هذه العدالة القولية، وإذا قلتم فاعدلوا. طلعنا عند صديقنا بولس وكان في محاضرة كاملة عن هذا، عن وذكرنا عن قضية العدل في القول، كيف أظن كان الملتقى إشكالية الاعتراف. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم
الله
علمنا الإنصاف والعدالة في القول، والقرآن امتدح منافع الخمرة وذم مساوئها، وبين لنا أن مساوئها وإثمها يرجح على منافعها، ولم يخفي وجود المنافع فيها. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن شعر أمية ابن أبي الصلت وكفر قلبه، فامتدح النبي شعره ووصفه بالإيمان وقال إن قلبه كفر. إذن وإذا قلتم فاعدلوا، المصيبة عندما يتفشى في الناس الإلغاء مباشرة. هاد عمل معي عملة ما هي منيحة منلغي خلاص. ما في أسهل من أنه الواحد بيشوف واحد 10% من الخطأ و90% من الصواب. نحن عم بدأنا بنعطي إجازة اللي بياخد 90%
60% نعطي إجازة.
لا عندي 90 هون في العادلية،
والله عندي
90
أنا 60 بعطي 60
أنت بتعطي 60 أنا بعطي 90 89 ما بعطي إجازة. فالتسعين بالمية 10 خطأ منعطي. إذن 10% من الخطأ لا نلغي. وهناك من الناس من إذا وجد 1% بيلغي، وهذا مشكل.
الله،
وهذا مشكل. هذا ذكره القرآن. إذن قال وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، للمرة الثالثة يقول وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل على هذا المنهج المستقيم الذي به تنضبط الأمور. الحديث النبوي حديث عظيم لأنه يتحدث عن الحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، يعني إيمان ما في بدون حب. ديننا حب وود،
ما لنا في الكون ضد.
ديننا حب وود أبدا. وها هنا وقفة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل المقصود ها هنا الأخ في الإسلام أم الأخ الذي هو مندرج في أخوة الإنسانية، في أخوة البشرية. هل القرآن اعتبر غير أخوة الإيمان فأصبحتم بنعمته إخوانا؟ هذه أخوة إيمان. لكن قال وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، فسمى الله سبحانه وتعالى هودا أخا عاد مع أن عاد لم تؤمن. هل هذه أخوة إيمان؟ لا، هذه أخوة في البشرية وهي غير أخوة الإيمان. فالأخوة أخوتان، أخوة إيمان وأخوة لأن الأب واحد، هذا ثابت في حجة الوداع، وقف صلى الله عليه وسلم بين الأصحاب وقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أي أنت ابن آدم وهذا ابن آدم، فهو بهذه النسبة أخ لك بهذه النسبة. هذا لا يمنع أن نقول إن هذا الحديث في المستويين، نحن لا نصرف أحد الوجهين، إنما نقول هناك الخاص والعام. يعني إن كنت تحب لنفسك الأمن فينبغي أن تحب للناس الأمن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا للناس في مكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن. قال يا ربي الذي يؤمن من هؤلاء الذين وضعتهم هنا طعمي، فما الذي أجابه الله سبحانه؟ قال ومن كفر. لا، نحن نطعم من آمن ومن كفر، على ومن كفر أبدا. هذا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن، يعني أنا أطلب منك أن ترزق الذي آمن. قال ومن كفر. هذه هي الأخلاق التي يمكن للإنسان بها أن يرتقي. رب اجعل هذا بلدا آمنا ما خصصه، إذن كل من فيه. فأنت تحب لنفسك الأمن وتكره الخوف، وينبغي أن تحب للناس. وسمى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الرحمة، الرحمة، وما قال للمسلمين، قال للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما نتحاور مع أبو سلام نقول هذه المعاني بنحكي فيها، بيقول أتمنى أن تتحول إلى تطبيق. يقول هذا كلام حلو اللي عم نحكي، يقول لي هذا كلام جميل، لكن أين وجوده على مستوى الواقع؟ أين وجوده في التطبيق؟ أقول له ما تقوله صحيح.
أنا في الكل
صحيح، نحن نتحدث في الأغلب، في التغليب، في التغليب. في أزمة، هناك من دخل في الإسلام وقال الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن يعرفني على المسلمين. الشيخ إسماعيل من 12 سنة كان من رجال الدين المسيحي، يعني نحن الآن في جلسة نادرة جدا جدا، لأنه هناك من يحضر في هذا المجلس من قادة العالم المسيحي، وأنا لا أبالغ عندما أقول قادة، لأنني رأيت صديقي بولس وهو يقود الاتحاد الأوروبي في أكثر من جلسة في البرلمان الأوروبي. لما اجتمعنا سلموا الإدارة، كان في شيء 15 واحد من البرلمانيين، وتوقعت أنه واحد يمكن يعني بده يقود المجلس، شيء وزير، شيء رئيس وزراء. وإذا صديقي بولس الذي يقود الجلسة الحوارية، فإذا هو شخصية ليست فقط دينية وإنما شخصية معتبرة على المستوى العالمي.
نعم نعم الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله إن شاء الله. وصديقنا بشارة أبو سلام الذي لا يمر وقت طويل إلا ونتدارس، هو يعرض يجيبني على أسئلة واستفسارات أحتاج إلى توضيحها. أقول له ما تفسير هذا في العهد القديم وما تفسير هذا في العهد الجديد، ويقول لي ما تفسير هذا في القرآن، وأقول له ونجلس جلسات مطولة. وأنا أعترف أن هناك معلومات كثيرة جدا 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 استفدتها منه، وبالتأكيد سيقول هو ما قلته، أي هناك معلومات كثيرة استفادها من خلال
شو أستاذ بشارة؟
مظبوط؟
مو بس المعلومات، الروح.
وأما الشيخ إسماعيل فقد كان من قادة الدين المسيحي في البرازيل، وبشكل حيادي، وأعجبني جدا أن الإخوة عندما جلسوا في هذا المجلس وتحاوروا قالوا له نحن في غاية السرور أنك اخترت الطريق الذي يرتاح له قلبك، ونهنئك على إيمانك بهذه الأريحية.
ملاحظة أنه لم يؤمن وحده، آمن هو وأسرته. أسرته تعد 81 إنسان، منهم 6 قساوسة.
إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب. وقبل أن تقول ما الذي يحب، قف عند كلمة يحب حتى نشوف المعنى الإبراهيمي الذي قرأناه فيه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إيش؟ حنيفا. إذن لا توحيد إلا مع محبة، ولا إيمان إلا مع محبة. فإذا عدم الحب عدم الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب. ثم جاء بعد ذلك بعبارة مختصرة جدا مختزلة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليه؟ لأن الذي يكون عليه الإنسان إما الفردية والأنانية التي تحجبه عن سواه، وإما أن يكون موصولا بالجسد الواحد، أي جزءا من جسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه الأمة بالجسد الذي إذا اشتكى منه عضوان تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرق بين أن تكون الأنا هي الجسد وحده، وبين أن يكون جزءا من الجسد، فرق. إذن عندما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن خرج عن الأنا إلى الجماعة. لماذا يقول الله سبحانه إن إبراهيم كان أمة؟ لأنه كان يشعر بالأمة، لأنه كان يرى أنه في الأمة. ومن هذا المعنى قرأت ما قاله سهروردي الحلبي رحمة الله عليه عندما قال ما أرى نفسي إلا أنتم، وأرى أنكم أنتم أنا. بعض الجهلة توهم هذا حلولا واتحادا، قال ما أرى نفسي إلا أنتم، وأرى أنكم أنتم أنا. فإذا ما كان خيرا فلنا وإذا ما كان شرا فبنا. والله كلام من أعذب ما يقال، كلام جميل.
الله الله.
وقد رأيت مثل هذا الكلام لكبار الصوفية عندما كان يرى خطأ حصل في اجتماع مع إخواني يقول هذا من شؤمي، يقول هذا من شؤمي. ما حصل هذا إلا من شؤمي. وقيل لأحد الصوفية ادعوا لنا، قال له إخوانه ادعوا لنا، فرفع يده وقال اللهم لا تهلكهم بسببي. قال اللهم لا تهلكهم بسببي، أنا عليهم مالي خايف، بس خايف أن يهلكوا بسببي، لأنه كان يرى أنه الأقل فيهم. قال اللهم لا تهلكهم بسببي.
الله.
وقد حكينا مرارا وتكرارا ونعيد تلك القصة الشهيرة عندما كان هذا الرجل العارف يجلس على شط النهر ومر شباب في الزورق وهم يشربون الخمرة ويدقون ويغنون ويرقصون، فغضب إخوان الشيخ وقالوا ارفع يدك وادع عليهم، فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. اللهم، قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. وكيف يفرحهم في الآخرة؟ إذا تنورت قلوبهم وتعلقوا بالله سوف يفرحون في الآخرة. هكذا يمتزج الإيمان بالحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من هنا عندما يرتبط الإيمان بالحب بصدق لا بتكلف، بصدق يؤثر، لأن الحب مؤثر. وعندما تكون كلمات مصطنعة متكلفة لا تؤثر، لأن الكلمات المصطنعة تخرج من اللسان، أما الحب فإنه يخرج من القلب، وما خرج من القلب يقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يجاوز الأذان. ليتنا نتعلم الحب يا أخوانا، ليتنا نتعلم الحب، ليتنا نتعلم الحب، أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه في المادة والمعنى، وليس فقط في المعنى، في المادة والمعنى. تكافل، تعاون، هذا ما كان عليه سلفنا. السلف هكذا كانوا، إيثار، محبة. ما الذي يحتاج الناس إليه في هذا الوقت؟ والله يا أخوانا يحتاجون إلى الأخلاق، يحتاجون إلى الأخلاق. بعض الناس بيقولوا قانون، نقول القانون وجد في الغرب وبأعلى درجات الصلامة، ولكن الأخلاق انحدرت. لا يكفي وحده، القانون مهم جزء، لكن من الذي يضبط سلوكك وأنت في بيتك، وأنت مع جارك وأنت مع أسرتك وأنت مع صديقك وأنت مع شريكك. الأخلاق في الصباح اليوم أو البارحة كنت أكتب وقلت إن الإسلام دعا إلى البناء المادي بقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا الأرض، وهذا مفهوم يقتضي البناء المادي بقوة. وبعد ذلك قلت كتبت ودعا الإسلام إلى الارتقاء في الأخلاق والمعاني، وذلك بقوله، وأردت أن أختار آية ما هي الآية التي تشير إلى هذا؟ الآيات التي تتحدث عن المعاني كثيرة، فاخترت قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. تعرفوا كيف أحسن الله إليك؟ بلا مقابل. في حدا منكم اشترى أنفاسه؟ في حدا منكم اشترى رزقه من الله؟ كله ببلاش إجاك. الحق سبحانه أعطاك بلا مقابل. وأحسن كما أحسن الله إليك. وعندما يدخل في سلوك الإنسان هذا المستوى الله يرضى عليه، أخونا الذي يستقبل الإخوة الأجانب اللي بيمروا دائما من العادلية بيستقبلون وبيكلمون باللغة الأجنبية وبيكرمون وبيضيفون، بعدين بعد ما يعرفوا تاريخ المسجد ويعرفوا إيش عمره وكيف الترتيب الذي يحصل فيه، بعدين بيودعون عند الباب بيطلع كل واحد إيش أدنى نعطي، بيتفاجئوا إنه بيرفض. هي ما شافوها، دليل سياحي مناخده ساعتين ثلاثة منعطيها هالقد. هذا المسكين ساعتين عم يفتل معنا ويعرفنا هون وهون وهون، وبعدين بيقول لهم مع السلامة. وفي ناس زعلوا قال ما بصير ما منقبل. طيب أخي نحن نتبرع على المسجد، انت ماشي الحال، انت ملك على، قال لك واك صندوق المسجد، شايفه صندوق المسجد تروح وتحط فيه، صندوق المسجد خاضع للجنة، تفتح الصندوق لمنافع المسجد، اما انا اعتبروني اخ وصديق لك. هذا واحسن كما احسن الله اليك، يعني بلا مقابل. وأختم بالقصة اللي بتعرفوها لكن ربما نحتاج نذكر بعض فيها، التي يذكرها الصوفية كثيرا، قصة ضيف إبراهيم المجوسي الذي جاء إلى إبراهيم وقال له أريد أن أنزل ضيفا عليك. قال أهلا وسهلا، لكن بدك تدخل في الإسلام، تدخل في الإسلام وأهلا وسهلا، قال أبدل ديني من أجل لقيمات ومن أجل ما بدي إياك ولا بدي طعامك ولا بدي ضيافتك وخلاص وزعل ومشي. فأوحى الله إلى إبراهيم أنا منذ 70 سنة أطعمه وأكرمه وهو على دينه. أنت ليلة وحدة ما رضيت يا خليلي يا إبراهيم، عوتب. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبحث عنه في كل مكان، وينه؟ حتى مسك تعال بدك تنام عندي وتأكل تشرب. إيش اللي غيرك؟ إيش اللي غيرك؟ قال عاتبني ربي وقال منذ 70 سنة يكرمك ويطعمك وأنت على دينك. فكر قال إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد، إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد. وقال اللي بده يعمل إله وما آيضة تعطيني بعطيك تعطيني بعطيك، هذا ما لفت انتباهي. مرة أخونا أبو سهيل قضية كتير جميلة، إنه الشخص يعرف كرمه وأصله النبيل إذا تعامل مع الخدم بنبل، وإذا تعامل مع الخدم باستعلاء بيدل على أنه ما هو أصيل. إذا تعامل مع الخدم باستعلاء عنده عقد نقص بده يفرغه على الخدم، أما إذا كان ابن أصل فإنه يتواضع للخدم. وهذا صحيح، هذا صحيح. نشكر ضيوفنا جميعا، شكرنا عظيم جدا أيضا لأخونا الشيخ إسماعيل وسيدي أبو حسان اللي قاعد عند الباب بده شوية هوا يبدو، لأنه وجد كأنه شيء من نقص الأكسجي. وسيدي ابن سيدي، سيدي أبو الغيث ابن الشيخ، ابن شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، سيدنا وابن سيدنا عبد الله الشاغوري ابن الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، كل الضيوف، الشيخ عمار ابو الشامات اللي جده، الشيخ محمود ابو الشامات شيخه للسلطان عبد الحميد. الشيخ محمود ابو الشامات كان هو شيخه للسلطان عبد الحميد الذي هو خاتمة الخلفاء، بعده كله شكله، كل شيء اجى بعد السلطان عبد الحميد، كل شيء جاء بعد السلطان عبد الحميد هذا شكلي، لكن آخر سلطان في الدولة والخلافة الإسلامية العثمانية كان عبد الحميد. بالمناسبة قلت لهم أنا مستبشر بعام 2009، لأنه عزل السلطان عبد الحميد كان 1909، فبعد 100 سنة الحق دائما بيعمل تغيير، لأن القرآن قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فالمئة عام سر فيها سر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالمجلس عامر الحمد لله، الضيوف الكرام اللي أكرمونا، الإخوة المنشدين اللي أفاضوا بأرواحكم، الأخوة اللي جاءوا من دمشق جميعا ومن ريف دمشق ومن كل مكان، الحمد لله جلسة حب وأخوة في الله، ورأينا النفحات، فنحمد الله سبحانه وتعالى على كرمه وعلى عطاياه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بسر الفاتحة.